تهتدوا.
لضاعت. ولهذا نحن لم ننضج في العلوم النظرية وعلوم الكونية والتجريبية كنضجنا في العلوم الشرعية. لتغير المنهج النهاردة بقى كل واحد بقى دايما أهل العصر أن كل واحد يجي يعمل حاجة يهد اللي قبليه الأول ويتأكد أنه هو تهد خالص وأنه لم تقل لم تعد له قائمة، ثم بعد هذا يبدأ هو يبني من جديد، فيهدر وقتا ووقتا، يهدر وقت من سبقه الذي أتعب نفسه في البناء أولا أهدره لأنه هدمه، ثم يتعب نفسه في بناء سيكون كثير منه موجودا فيما سبق، ثم عندما يأتي بقى ليأتي بالإبداع والإضافة يكون خلاص همد أو كل أو مل أو انشغل أو مات، فلا نكاد نتقدم كثيرا. لكن أسلافنا، وهذا واضح جدا في العلوم الشرعية كلها، في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي التفسير، في كل هذه المصنفات، ترى من سمتهم، وهذه نقطة مهمة جدا، ملمح خطير، إن الذي يأتي يبني على الذي سبق لازم يبني عليه، فترى الشروح، ترى أولا المتون ثم يأتي عليها الشروح ثم الحواشي ثم المنظومات ثم شرح المنظومات ثم التعليقات والتعقيبات والإضافات والزيادات، فقد ترى الكتاب الواحد عليه 5-6 كتب. يعني مثلا لو خذنا كتاب اللي قلنا ابن الصلاح، هو ده نموذج حي، شوف احنا ذكرنا ناس اختصرته، وكان ممكن يعمل واحد من الباب، يعني كان ممكن يؤلف تصنيفا مستقلا، لكنه أثر أنه يبني على صنيع رجل قد قبله الناس، عمل الناس قبلته وخدوا عليه، نبني ما عليه خلاص ونضيف عليه ونحسن منه نزيده حسن على حسن، ونظمه بعضهم وسدرك عليه بعضهم واقتصر بعضهم عليه، إنه يأتي به ولا يستدرك بل يعيد ترتيبه ويعيد تنسيقه هكذا، أو يعارضه يأتي فيأخذ عليه مآخذ ويوضحها للطلبة ويجعلها على هيئة لطائف ويبحثها وينظر فيها، أو ينتصر، أو يأتي شخص آخر يرد على هذا الذي انتقد. فشغلوا بالكتاب جدا، وهذا الشغل كما قلت يدل أولا على صحة قصد مصنفه إن شاء الله، ولهذا كتب الله له القبول وجمع الناس عليه، وثانيا يدل على أهمية الكتاب، فإن هؤلاء العلماء لا يجاملون أحدا، العلماء اللي هم تعاوروا على هذا الكتاب لا يجاملون أحدا، لو كان الكتاب لا يصلح كانوا من الأول ركنوه وكانوا عملوا واحد غيره أو كانوا انشغلوا بغيره، فاعتناء هؤلاء الجلة الأكابر على مدى هذه الدهور بهذا الكتاب دليل على أن الكتاب كتاب رائق وأنه كتاب يستحق هذا الجهد الكبير من العناية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. الحافظ سأله بعض إخوانه هو يلخص ما عند ابن الصلاح وما سبقه من علوم المصطلح، يجيب بقى خلاصة عمره في هذا الفن، والحافظ ابن حجر هو خاتمة الحفاظ المحققين على التحقيق، يعني رجل لم يأتي بعده مثله وختم الله به أهل هذا الشأن، مع عدم تنقيص من جاء بعده، لكن لم يبلغ أحد شأوه ولا سار أحد كسيره. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سأله بعض إخوانه أن يلخص لهم خلاصة هذا الفن في أوراق معدودة حتى يستطيع طالب العلم المبتدئ أو العالم المشارك اللي هو مش متخصص في الفن اللي عايز ياخد فكرة يعني عن علم المصطلح، إن هو بمجرد اطلاعي على هذا المتن اليسير الذي يصنفه الحافظ وهذا المختصر يبقى حاط علما بالفن كله، يبقى كده هو عرف الموضوع إيه بالضبط، لو عايز بقى يتخصص ويدقق ويفصص يدخل في هذا الفن ويعطيه من وقته وجهده. قال: فسميتها فلخصته في أوراق لطيفة، أوراق قليلة جدا، كم ورقة؟ 4-5 ورقات ولا حاجة، سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. الفكر جمع فكرة، والنخب ما يصطفى، فهو عايز يقول إن دي خلاصة الخلاصة، خلاصة عقلي وذكائي وتمعني ودرسي ونظري وتفكيري واجتهادي في هذا الفن. إن ده كلام أنا مش نقل من أي حد، ليس هذا نقلا أنقله هكذا تقليدا، إنما هذا أمر تعبت عليه وكددت فيه ذهني وربطت بينه ربطا قل ما يتفق لغيري، فجاء هذا نخبة من نخب الأفكار، وده فعلا معنى دقيق واسم وافق مسماه تماما، يعني هذا الاسم وفق الحافظ له لأنه بالفعل دل على المقصود كما سنرى الآن. قال: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته. هذا الكتاب فعلا النخبة دوت الحافظ رتبه ترتيبا مبتكرا لم يسبقه أحد إلى هذا الترتيب، ترتيب منطقي متسلسل بصورة نادرة، كل حاجة فيه مرتبطة ببعضها على طريقة ما يسميه أهل الكلام بالسبر والتقسيم. رجل جامع كل أشتات الفن حطهم قدام عينه كده، وبدأ يشوف علاقات بعضهم ببعض، فيقسمهم كل قسم خليه مع بعضه، ويبدأ بقى يفرعه فروع ويربطه بالقسم الأعلى والأكبر. فجاء الكتاب وكأنه خريطة يرتبط أوله بآخره، تمشي مع الحافظ من أول كلمة تنطلق بك كما سنرى الآن في لما يأتي، يعني ندخل في التقسيم، سترى أن الكتاب كله خريطة ينتقل بك من باب يأخذ بيد باب آخر، ثم يتفرع هذا إلى أبواب أخرى وأنواع أقل، ثم ينتقل بك إلى نظيره وشبيهه. فمن يفهم هذا الكتاب ويهضمه يحيط علما بعلوم المصطلح كافة، ويعرف أول العلم وآخره. قال: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليه شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوضيح، ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على سورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. بيقول أنا لما بعد ما عملت الكتاب هذا المختصر المتن دوت، سألني بعض الناس أن أشرحه، لا سيما وأن بعض معاصر الحافظ بدأ يشرح النظم فعلا، أعجبه بدأ يشرحه، فالحافظ ظن بهذا الكتاب أن يشرحه غيره لأنه صاحب البيت وأهل مكة أدرى بشعابها. فقال فأجبته إلى ذلك ووضعت عليها شرحا يعني يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فسلك رحمه الله تعالى في طريقة هذا الشرح مسلكا هو مسلك صعب لا يقوى عليه إلا الأكابر من أهل العلم المتقنين ممن ملكوا ناصية هذه العلوم، وهو اللي هو طريقة الدمج والتضمين، إن هو جاب النخبة وبدأ يشرحها ويدمجها في الشرح. فسنقرأ الآن ترى إن النخبة كأنها والشرح جزء واحد، ما تعرفش تفرقهم من بعض، يعني مثلا ما بقولش قوله كذا كما أقول أن ويشرح، لا ده هو بيسرد سردا وضع فيه أصل شرحه اللي هو المتن الأصلي ثم أكمل وراءه الشرح، فهو مضمن، تجد المتن الأصلي هذا مضمن مدموج في الشرح. وهذه الطريقة تحتاج إلى مكنة وإلى سداد وإلى سداد وإلى تصرف في القول وإلى اطلاع كبير على هذا الفن. يقول: وظهر لي أن إراده على سورة البسط، إن هو يبسطه يعني يسبكه مع الشرح، أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، تبقى كلها حتة واحدة يعني، فاللي يقرأها ما عرفش يميز فين الشرح وفين المتن كله مع بعض. يقول: فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. العبارة دي هي أول عبارات النخبة، أول عبارات النخبة، يقول: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. ثم شرح هذا مضمنا فقال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها إخباري أو أخباري، جاءت مضبوطة في النسخة التي عليها خط الحافظ ابن حجر مخطوطة بالفتح والكسر، أخباري وإخباري تمشي يعني لها وجه. ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري أو الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. بدأ الحافظ رحمه الله تعالى النخبة بذكر تعريف الحديث أو الخبر، لأنه هو الأصل الذي تدور عليه كل هذه العلوم، هذه كلها اسمها إيه؟ اسمها علوم الحديث. فبدأ رحمه الله تعالى بتعريف الحديث أو الخبر، لأنه كما قلنا هو الأصل الذي ستدور عليه كل هذه العلوم التي سيأتي ذكرها. فقال رحمه الله: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. المرادف من الألفاظ هو اللي هم اللي يكون اللفظان يؤديان نفس المعنى، يرادفه يعني يساويه في المعنى. فيقول أن الخبر عند أهل الحديث هو الحديث، أن الخبر مرادف للحديث، وده الراجح من كلام أهل العلم أن الخبر هو الحديث يساويه في المعنى ولا فرق بينهما. ولهذا قدم الحافظ ابن حجر هذا القول لأنه القول الراجح، فدل ذلك على أن هناك من يقول بخلاف ذلك. هناك من أهل الحديث من يفرق بين الأخبار وبين الأحاديث، فيجعل الخبر شيئا والحديث شيء آخر. وبالفعل هذا ما قاله الحافظ، قال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. فهو هنا الجماعة اللي فرقوا ده خلاف الراجح، كما أنبه مرة ثانية، اللي فرقوا بين الأحاديث والأخبار جعلوا الأحاديث هي ما كانت منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قيل فيها قال رسول الله، ده يقولوا عليه حديث، وما كان منسوبا للصحابة قال أبو بكر قال عمر أو التابعين قال الزهري قال ابن المسيب قال عطاء، هذا يسمونه خبر. دول الجماعة اللي فرقوا جعلوا الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن الصحابة أو التابعين، ده قول. وجماعة آخرون طبعا على 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 هذا القول اللي ذكرناه منذ قليل، اللي خلى الحديث ما يتعلق بالنبي والخبر ما يتعلق بغيره من الصحابة والتابعين وغيرهم، تراهم يقولون لمن يشتغل بالأخبار والتواريخ أخباري، من يشتغل بغير السنة بالنقولات عن الصحابة وعن التابعين وعن من بعدهم من العلماء وغيرهم، يسمون هذا إخباري أو أخباري نسبة للإيه؟ للأخبار أو الإخبار، الإخبار هو المصدر والأخبار هو جمع خبر يعني. ويسمون المشتغل بالحديث والسنة يسمونه محدث، وده يدل أنهم فرقوا بين الخبر وبين الحديث، ده قول لبعض أهل الفن يعني. وبعضهم قال لا، قال ده هم بينهما بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق. يعني ايه عموم وخصوص مطلق؟ الحافظ بيقوله فكل حديث خبر من غير عكس. يعني ايه العموم والخصوص المطلق؟ يعني ان ياتي معنيان احدهما جزء من الاخر. لو انا مثلا الان قلت هذه الترابيزة التي امامي، هذه المنضدة دي العموم، وهذا الجهاز الذي عليها او هذا الكتاب ده الخصوص. فالكتاب الان او الـ او الـ او الـ او الـ او, الـ أو الكمبيوتر هذا هو في الواقع واخد حيز من المنضدة دي، واعلى هو مشترك معاها في جزء اللي هو قاعد عليه منها يعني، والمنضدة اوسع منه، المنضدة اوسع من الجهاز. فانا يصح لي ان اقول بين هذا الجهاز وبين هذه المنضدة عموم وخصوص مطلق، فالمنضدة اعم من هذا الجهاز والجهاز أخص منها، لكن يشترط في هذا أن يكون المعنيان من جنس واحد. طبعا ده مثال تقريبي فقط يعني. فلو احنا جينا هنا نطبق هذا الفهم على الخبر والحديث، وبقول لك أن الخبر أعم، ده العام الدائرة الواسعة الخبر، لأن أنا بأطلق الخبر على كل خبر، على أي كلام نقل عن أي أحد، كما نقول جاءنا الخبر الآتي وأخبرنا فلان من أصحابنا، فيطلقون بعض العلماء، ده رأي بعضهم يعني، يطلق الخبر على كل الأخبار، سواء منها ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من كلام الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو حتى العلماء أو من دونهم. وبيخلوا الحديث قاصر على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بأن احنا قلنا أن الخبر كل ما أخبر به عن أي أحد، ألا يدخل فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ داخل فيه. يبقى كان الحديث أخصه جزء من الخبر يعني، والخبر أعم من الحديث، فهذا الذي يسميه العلماء بينهما عموم وخصوص مطلق، أحدهما عام يشمل الآخر والآخر جزء منه يعني. يفعل هذا فكل حديث خبر، إن الحديث جزء من الخبر على هذا المعنى وليس عكس، وما ينفعش تقول العكس، وليس كل خبر حديثا، لأنه في أخبار مش أحاديث. هذا قول لبعض أهل العلم، لكن الراجح في المسألة إيه؟ ما قدمه الحافظ أن الحديث هو الخبر لا فرق، وأنهما مترادفان. والدليل أن العلماء أطلقوا في بقى في تصرفاتهم يعني المصطلح بينظر، لكن لما تيجي تنزل بقى إلى واقع العمل وتخش الكتب وتقرأ وتشوف كيف العلماء تصرفوا في كلامهم وفي أفعالهم، ترى أنهم في الأرض على أرض العمل وفي الواقع لا يفرقون هذه التفريق، لا يعتنون بهذا، بل يذكرون الخبر ويقصدون به مريع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك وجاء في الخبر، لا سيما الفقهاء منهم يقول لك وقد ورد في الخبر، ويعني بذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وترى المحدثين يقول لك وفي حديث ابن المسيب، ويعني به ما جاء عن ابن المسيب التابعي، وفي حديث عمر أنه كان يقول كذا، ويقصد به ما جاء عن عمر نفسه، يعني ده كلام صحابي موقوفه. فالتصرفات العلماء في على أرض الواقع لا تفرق بين الخبر والحديث، كلاهما بمعنى واحد اللي هو ايه بقى. طب هو احنا عرفنا ان الخبر هو الحديث، يعني هو تعرفه ايه في الاخر، ما اضيف او ما نسب باي لفظ تعبر الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة او الى الصحابة او الى التابعين، انه ده بيشمل كل هؤلاء، ده الخبر، وهو هو الحديث كما قلنا على الرأي الراجح. واللي عايز بقى يفصص ويفصل ويفرق يشوف كلام العلماء الباقي فيعرفه من باب العلم بالشيء. يعني
شفنا بالنسبة للحديث الموقوف، هل هذا يعني يندرج تحت الخبر أم تحت الحديث؟
طبعا، ما احنا الآن احنا قلنا الآن الخبر هو والحديث واحد، فيدخل الخبر، يعني لو احنا الآن قلنا ان الحديث هو الخبر، الحديث هو الخبر، والحديث او الخبر الاثنين بيشملوا ثلاثة اقسام، يخش فيه المرفوع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الموقوف على الصحابة، ويدخل فيه المقطوع على التابعين. ثلاث اقسام دولي هم اقسام الخبر وهم اقسام الحديث برضو، على القول بان الخبر والحديث هم ايه، شيء واحد، يعني فيش بينهم فرق. لو خدنا بالرأي اللي بفرق هيبقى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا الحديث، وما جاء عن اصحابه والتابعين يعني الموقوف المقطوع هيبقى ايه، هيبقى خبر، ولكن هذا غير راجح، والراجح الاول اللي احنا قلناه. فهو باعتبار وصوله الينا اما ان يكون له طرق، اي اسانيد كثيره، لان طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثره يجمع على فعل بضمتين، وفي القله على افعل. والمراد بالطرق الاسانيد، والاسناد حكايه طريق المتن. قبل ما اذكر هذه القسمه وهنشوفها الان بعد شويه على 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 الشاشه معنا، قسمه الحديث باعتبار طرق وصوله الينا او كيف وصل الينا، وهي الان موجوده بالفعل على الشاشه، يمكن الاخوه الكرام جميعا ان يشاهدوها. قبل ان اتكلم عن هذه القسمه اللي هي تبقى الان، هذه القسمه هتبقى قسمه ممتده معانا هنشتغل عليها كتير قوي، فركزوا فيها قوي. قبل ان الجا الى هذا، هاقف مع ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من تعريف الإسناد، عشان نبقى كده خلصنا من التعريف ودخلنا في علوم الحديث بالفعل. الحافظ بيقول إن الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى، هناك تقسيمات للحديث كثيرة، كل تقسيم ينظر له من ناحية ما بحسب شيء ما، يعني في تقسيم بحسب القبول والرد، فتلاقي الحديث ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. وفي قسمة باعتبار وصوله إلينا، هو وصلنا ازاي، جانا من كم طريق، فمن من هذه الحيثيه اللي هي ما نسميه الان اقسام الحديث باعتبار وصوله الينا، جانا من كم طريق، ينقسم الى قسمين، الى المتواتر والاحاد اللي هم قدامنا دول. وقبل ان نخوض فيها، الحافظ رحمه الله يقول فهو باعتبار وصوله الينا اما ان يكون له طرق كثيره، لان طرقا جمع طريق، وكده بيشرح كلامه يعني، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل. ده شرح صرفي ولغوي لكلمة طرق وطريق وما يتعلق بها يعني. والمراد بالطرق هنا في كلامه الأسانيد، المراد بالطرق الأسانيد، يبقى ما يقول إما أن يكون له طرق كثيرة يعني أسانيد كثيرة. طب إيه هي الأسانيد؟ الأسانيد جمع إسناد، والإسناد هو حكاية طريق المتن. والحافظ ابن حجر رجل محرر جدا، محرر يعني مدقق متفهم جدا لأصول هذا الفن. وشوف هو اختار هنا في تعريف الإسناد التعريف اللائق الدقيق الذي لا يمكن لأحد أن يعترض عليه بشيء. بعض الناس، بعض الطلبة يقول لك إن إذا سألته عن الإسناد يقول لك الإسناد هو سلسلة رواة الحديث أو هو رجال الحديث. هذا غلط، لأنه من شرط التعريف أن يكون شاملا أو يكون جامعا مانعا. أي تعريف في الدنيا لازم يكون جامع لكل أفراد المعرف، وأن ويمنع دخول غيرهم فيهم. لما عرف حاجة بعرفها بالذي ينطبق عليها بالضبط، لا يخرج منها شيئا ولا يدخل معها غيرها. لكن لو احنا قلنا على حد ما يقول البعض، بعض الطلبة أو بعض المشايخ، إن الإسناد، إسناد الحديث هو سلسلة الرواة، ده صحيح؟ لا، ده ناقص. لأن الإسناد مش مجرد السلسلة دي، مش مجرد الرجالة فقط، في حاجات في النص، في حاجات بتربطهم ببعض. يعني لما أجي أقول مثلا الآن أول حديث في البخاري مثلا أو وغيره، يعني لما أقول أنا قال مالك حدثنا محدثنا الزهري قال حدثنا أنس، ده إسناد. هل هذا الإسناد فيه فقط الزهري ومالك وأنس بس، ولا في حاجات تانية؟ في حاجات تانية اللي هي الروابط اللي بين الرواة، اللي هي الإيش، أدوات التحديث. مالك قال حدثنا، حدثنا هذه مش جزء من الإسناد برضو ولا مش جزء؟ جزء من الإسناد. فتعريف الإسناد بأنه سلسلة الرواة غلط، ناقص، تعريفه ناقص. وتعريفه بأنه رجال الحديث أنقص، إن حتى كلمة سلسلة ممكن يستفاد منها إن في ترابط يعني. وإنما الصحيح أن يقال إن الإسناد هو حكاية طريق المتن. يعني إيه الحكاية؟ يعني أنا بقول أنا ما أجي أسند حديثا بأذكر بأحكي الطريق اللي جالي بيه، بقول حدثني فلان قال حدثه فلان قال حدثه فلان أن النبي أخبره بكذا. فأنا بعمل أنا الآن بأحكي اللي حصل، بأحكي الطريق جالنا إزاي. فهذه الحكاية تتضمن أولا ذكر الرواة اللي هم حملة الإسناد وأدوات التحديث اللي هي رابط بين الرواة وعزو الحديث إلى قائله، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. فالمعنى فتعريف الأدق والأفضل للإسناد هو أن يقال الإسناد هو حكاية طريق المتن. أنا بأحكي الطريق اللي جالي بيه المتن دوت، والحكاية دي بيدخل بقى فيها كما قلنا الرجال وأدوات التحديث اللي هي الرابط اللي بين الرجال، أدوات التحديث حدثنا أخبرنا وعنه وما شابه ذلك، وكمان بيفيدني العزو إلى صاحب القول أو إيه أو قائله. طب إيه والمتن بالمرة بقى، معين الحفظ ما قالش المتن. المتن ما انتهى إليه السند من الكلام. المتن هو الكلام اللي بيجي بعد انتهاء السند. السند خلص، سواء بقى كان خلص عند النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا إلى رسول الله، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وساعتها يبقى هنا المتن هنا هو كلام النبي. وإما يكون الكلام اللي بعد السند هذا منسوبا لأحد الصحابة، وده يسموه الموقوف، ويبقى ده من كلام أحد الصحابة. وإما يكون هذا الكلام الذي بعد الإسناد منسوبا لأحد التابعين، وهذا يسمونه المقطوع، هذا يسمونه المقطوع، وهذا سيأتي تفصيله بعد ذلك. يقول الحافظ ابن حجر: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. استنى بقى هنا، طبعا الكلام دوت الحافظ هنا بيتكلم، بدأ يتكلم عن المتواتر اللي هو ما نقل إلينا بطرق كثيرة. أي حديث يأتينا بطرق كثيرة ده كده احتمال يبقى متواتر، إذا ثبتت له هذه الشروط اللي الحافظ الآن بتكلم عنها وبيشرح بعضها. أول شرط من شروط المتواتر الحافظ بيقول فيه: تلك الكثرة أحد شروط التواتر. يبقى أول شرط في الحديث المتواتر أن يكون الحديث مرويا من طرق كثيرة. كام يعني؟ كام طريق؟ ملوش عدد يعني، معناه هو يبقى كتير قوي يعني، ولا مثلا خمسة ستة سبعة؟ مفيش عدد معين، مفيش عدد معين، إنما العدد الذي يحصل به التواتر هو العدد اللي تحيل العادة تواطؤ أصحابه على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا. إزاي يعني؟ يعني تأتي هذه الطرق، ممكن الآن يجينا حديث، لو أنا الآن أنا والإخوة اللي معنا في الاستوديو مثلا هنا سبعة ثمانية هم قاعدين، انا ممكن اقول كلمه واتفق معاكم عليه، احنا قاعدين مع بعض اهو، فاتفق معاكم ان احنا نطلع من هنا نقول بره الان في اي قناه ثانيه نقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان ونالف حديث. فلما يجي الناس يبصوا يقولوا ده احنا هم كانوا فين دول الجماعه هؤلاء، يقول هذا حديث رواه كام، رواه انا واحد اهو 2 3 4 5 6 7 مثلا، وكل واحد يروح يقف في مكانه ويقول الحديث دوت. لما يجي بقى الناقد يبحث وراء هذا الحديث يبص لا ان احنا السبعه كنا قاعدين في نفس المكان قبل ان نخرج فنحدث بهذا الحديث، ولما طلعنا هنا قلنا حديث على هوانا حاجه يعني تخص هؤلاء السبعه، مثلا هؤلاء السبعه عايزين مثلا يروحوا بدري، عايزين يجوا بدري بكره ولا حاجه، او يجوا متاخرين او يغيبوا بكره، فعاملين حديث في وجوب الغياب وعدم جواز الذهاب للقناه والحاجات ديت، يعني ده الفوا بقى وضع يعني بيوضعوا حديث. فما يجيش واحد يقول لي ده ازاي يبقى حديث موضوع ده رواه سبعه، اقول له ما هؤلاء السبعه صحيح هم كتير فعلا، لكن السبعه دول كانوا قاعدين مع بعض في حته واحده وكلهم مصلحتهم يقولوا الحديث دوت، ليهم مصلحه فيه، كان يروي مثلا عشرات من الشيعة او خمسون شيعيا يروون حديثا في شتم الشيخين، اما وعملوها بيعملوها لانهم هم اصلا بيكرهوا الشيخين عاده وكلهم ما عندهمش اشكال ان هم يكذبوا، واخد بالك؟ فده العاده لا تحيل ان يتواطؤوا على الكذب، حتى لو جاء من طريق ألف واحد، لو جاء من طريق ألف والعاده لا تحيل تواطؤهم على الكذب ما ينفعش، ما يبقاش متواتر. فالمتواتر شرطه الاول في الكثرة أن يكون تكون هذه الكثرة، ومش يشترط فيها عدد معين، ممكن تحصل بأربعة، ممكن بخمسة، ممكن بستة، ممكن بعشرة، ممكن بعشرين، كل حديث حسب حاله بقى، حسب حال الرواية اللي فيه. يعني مثلا أربعة، واحد من أذربيجان، واحد من أفغانستان روى حديثا بإسناده، وواحد تاني في رواه في هناك في في, في 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 الأندلس، وثالث رواه في جنوب أفريقيا، ورابع في الصين، وخامس في اليابان، وثالث في مكة، أو خليهم أربعة بس، شيل اثنين من دول يبقى أربعة، كل واحد رواه في الشرق، واحد رواه في الغرب، واحد رواه في الشمال، واحد رواه في الجنوب، والأربعة رأوا نفس الحديث وعمرهم ما شافوا بعض، لم يلتقي هؤلاء الأربعة قط بعضهم ببعض. فهؤلاء الأربعة ألا يحصل اطمئنان لحديثهم هذا، ولا يمكن أبدا أن يكونوا اتفقوا على كذبة؟ هل يشك أحد هم اتفقوا أنهم يكذبوا في وقت لم تكن فيه المواصلات والاتصالات هينة كاليوم، وهم لم يعرف أن واحد منهم خرج من بلده أصلا مع ما يعرف به كل واحد منهم من الصدق والأمانة والنزاهة والحفظ لهذا الدين؟ يبقى قد يحصل بمثل هذا الخبر صاحب الأربعة فقط التواتر، لأن هذا العدد يحصل به العلم، لا سيما وأن العدد تحيل تواطؤهم، مش ممكن يتفقوا على هذا أو يقع منهم صدفة أن الأربعة صدفة هم كلهم يكذبوا في نفس الايه في نفس الوقت. يعني يبقى الحافظ بيذكر أول شرط من شروط التواتر، فيقول إن يكون له طرق كثيرة، وهذه الكثرة أحد شروط التواتر، لكن إذا وردت بلا حصر عدد معين، مش لازم فيها رقم معين، ها؟ بل تكون العادة أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. يبقى شرط الكثرة اللي هيحصل بها التواتر إن هو يستحيل عليها عادة، يستحيل عادة مش عقلا، لأن العقل ممكن يجيز أي حاجة يعني، لكن يستحيل في العادة أن الناس اللي كل واحد من بلد دول، واحد من الشام واحد من مصر واحد من أفغانستان، أن هم يتفقوا يكذبوا في نفس الوقت في نفس الساعة نفس الحديث مثلا عن نفس الرواة، أو أن كل واحد منهم يفكر يكذب لوحده وكلهم تيجي معهم صدفة يبقوا زي بعض. فإذا إذا 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 العادة أحالت وقوع هاتان الصورتان أنهم يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا صدفة يعني من غير ما يرتبوا، فده العدد الذي يتم به هذا ويكون فوق الثلاثة أو الأربعة هذا قد يحصل به التواتر. ولذلك الحافظ بيقول فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ملوش لازم أقول بقى رقم، ما أقولش والله لازم يكونوا سبعة ثمانية تسعة، لا، قد يحصل بأربعة، يحصل بخمس، يحصل بسبعة، قد يحصل في حديث بعشرة ويحصل في آخر بخمس، كل حديث له حال وكل رواة لهم ظروفهم، فقد يحصل من هؤلاء كما قلنا ما لا يحصل من هؤلاء حسب قدر هؤلاء الرواة وحسب عدم إمكانية الكذب عليهم أو تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم إيه صدفة واتفاقا كما يقول الحافظ. العدد الذي يتم به التواتر أنه ليس